إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فتحريم الفواحش من الأمور الظاهرة في دين الإسلام وهو مما اتفق عليه جميع الملل والشرائع فما بعث نبي قط إلا بتحريم الفواحش والفواحش هي الأمور القبيحة المشينة التي يستنكف منها العقلاء ويعرفون ضررها ويستحيون منها أن يقعوا فيها أو يراهم غيرهم يقعون فيها ومن أعظم ما يدخل في ذلك إن لم يكن أعظمه على الإطلاق الزنا فإن الزنا قبحه معروف ومستقر في نفس كل إنسان فهو من أظهر الفواحش وأكبرها وأجلها وقد اتفقت الشرائع كلها على تحريمه وتحريم ما يؤدي إليه لأن الشيء لا يتم ولا يتحقق إلا باتخاذ السبل والوسائل التي تيسره ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما قال تعالى لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا الزنا دلالة على أن المنهي عنه جميع الوسائل والطرق التي تؤدي إلى هذه الفاحشة ومن ذلك ما يكثر الحديث عنه في هذه الأيام وهو من مشكلات المجتمع من قضية التحرش بالنساء وإذا تأملت في الشريعة الجليلة المطهرة فإنك تجدها قد حرمت هذا الأمر ضمن تحريم الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الزنا. فإن الأمر كما قلنا لا نستطيع أن ننفذ أمر الله تعالى إلا باتخاذ الأسباب التي تؤدي إليه. فما يؤدي إلى الواجب واجب، وما يؤدي إلى الحرام حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. كل هذا مما استقر في شريعتنا المطهرة. فإذا تأملت في الشريعة فإنك لا تجد تحريم الزنا وحده، ولكنك تجد أيضا تحريم كل طريق يؤدي إليه. وقد بالغت الشريعة في ذلك وحق لها، فإنها تنزيل من حكيم حميد. كل طريق يؤدي إلى الزنا فإنه حرام، والشريعة تنص على ذلك حتى ولو على سبيل الأفراد، بمعنى أفراد الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، تجد أن الشريعة قد نصت عليها بالخصوص. وفي أمور ينظر إليها كثير من الناس على أنها سهلة وليس فيها إشكال ولا يرون بها بأسا، ولكن الأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نظيره: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي ليس بكبير عند الناس ولكنه كبير عند الله. فكم من أمر يراه الناس صغيرا وهو عند الله كبير، وكم من أمر يراه الناس سهلا وهو في حقيقته خطير. فعلينا أن نتأمل في شريعتنا وفي أحكامها ونعمل بها، فإن السعادة كلها في ذلك. انظر في أحكام الشريعة وتأمل، تجد أنها فرضت على النساء الحجاب، وهذا أول الطرق وأيسرها وأسهلها وأقطعها لكل فاحشة وكل تحرش، قاطع مباشر، ليس فيه مشكلة وليس فيه كلام. حتى عند الفسقة لا تكاد تجد من يتحرش بمتحجبة أبدا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب يمنع الأذى عن المرأة، يمنع التحرش، يمنع الضرر، يمنع كل سيء وقبيح. فهذا قاطع مباشر وسهل، لا نحتاج معه إلى شيء آخر. أمرت الشريعة بغض البصر ونهت عن إطلاقه. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وسئل عن نظر الفجأة، من وقع بصره على امرأة فجأة عن غير قصد، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. نهت الشريعة عن لمس النساء الأجنبيات اللائي لسن بزوجات ولا بمحارم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، إلى أن قال: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. هكذا في بعض الروايات. نهت الشريعة عن خروج المرأة متعطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لا تخرج ولو للعبادة ولو لشهود الصلاة في بيت الله. نهت الشريعة عن الخلوة بالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ والحم هو قريب الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. وكم رأينا من الفواحش والموبقات من دخول أخي الزوج وابن عم الزوج وابن أخت الزوج، حتى وصل الأمر إلى أن ينص في القرآن نفسه على شيء هو من أيسر الأشياء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أرأيت إلى أين وصل الأمر؟ حتى في هذا الذي لا نكاد نلتفت له ولا نرى به بأسا ينص عليه الله في كتابه المجيد نهيا واضحا صريحا لا يقبل الجدل ولا النقاش. إذن الشريعة كافية ومغنية تحقق لنا سعادتنا وفلاحنا، لا نحتاج إلى غيرها، ومن عمل بها فإنه هو السعيد، وهو الذي يحقق الصلاح والرشاد، ينصلح له مجتمعه، وتنصلح له بلاده، وينصلح له أفراده. هذا هو الواجب علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الذين يتكلمون في حل هذه المشكلة الاجتماعية التي نعاني منها جميعا ونتضرر بها جميعا يغفلون أو يتغافلون عن هذا الحل الشرعي القاطع الذي لا يؤدي إلى شر ولا فساد، بل يقطع كل الشر وكل الفساد. وقضية العقوبة قضية محمودة لا شك في ذلك، ونحن نحمد ولاة الأمور على ما يصنعون من ذلك، ولكن الذين يسترهم الله تعالى أضعاف أضعاف الذين يفضحهم. نحن نسمع عن القضية الفلانية والتحقيق الفلاني والمشكلة الفلانية، كم هذا؟ 10؟ 20؟ 100؟ التحرش أضعاف أضعاف ذلك. وكم من مجرم ستره الله، وكم من فاسق ستره الله. ثم إن هذا الأمر وحده ليس هو الحل، لأن المسألة مبنية على وازع في الطبع. إن الله تبارك وتعالى ركز فينا الشهوة، خلقها فينا حتى تكون سببا إلى التكاثر والتناسل وتعمير الحياة، كشهوة الطعام والشراب لا بد منها حتى يعيش الإنسان. وقضية الشهوات دائما وأبدا في الإسلام قضية ترشيد وتوجيه، فإن الله تعالى لا يأمرنا أبدا أن نقطع شهوتنا لأنها مركبة فينا. ولهذا لا رهبانية في الإسلام. ولما أحب من أحب من الصحابة أن يختصي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا. حتى في الوصال، من أراد أن يصوم تعبدا لله عز وجل فيصوم أياما عديدة أو فوق يوم بدون إفطار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا. فالشريعة لا تأمرنا أبدا بقطع الشهوة المباحة، ولكنها تأتي بالترشيد والتوجيه. في الطعام والشراب، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. في شهوة الجماع والفرج هناك النكاح، وقبل ذلك كان التسري ملك اليمين. فالشريعة لا تأمر بقطع الشهوة، ولكن تأمر بترشيدها وتوجيهها حتى تكون في مسارها الصحيح. فمهما وقع من العقوبات، المشكلة لا تزال موجودة، ولا بد أن ننظر إلى الواقع نظرة منصفة. لا يمكن أبدا أن تأتي إلى رجل جائع لم يأكل منذ أيام وتضع أمامه طعاما شهيا ثم تقول له لا تأكل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا تكليف بما لا يطاق. فلا يمكن أبدا أن تكون الشهوات متاحة والفتن متاحة والمغريات متاحة ثم نضرب على أيدي الشباب الفتيان وحدهم. ليس هذا هو الذي يقطع المشكلة. إذن دورنا نحن الآن، لا ننتظر أحدا ولا نعتمد على أحد، لأننا نفهم الوضع جيدا. لا ننتظر من أحد ولا نعلق تقصيرنا على أحد. إن الدولة لا تجبر أحدا على أن يخرج ابنته متبرجة، فدعك من هذه الشماعة التي تتكئ إلى إيكال التقصير على غيرنا. والله تعالى يحاسب كل أحد على تقصيره، لست أبرئ أحدا، لكن القضية قضية مسؤولية، والله عز وجل فرض علينا مسؤوليات لا تتوقف على أحد ولا تعتمد على إنسان. التلفاز، هل يجبرك أحد على أن تدخله في بيتك؟ عرفت الآن من أين نؤتى؟ إنما نؤتى من أنفسنا. لابد أن نواجه هذه الحقيقة لأنها هي الحل. فلا تعتمدوا على أحد، ولا تنتظروا أن يأتي التعميم والإلزام بالحجاب والفضيلة وكذا وكذا. نحن الذين نحجب بناتنا، نحن الذين نحجب نساءنا، لا ننتظر أحدا. هذا هو العلاج لمن أراد العلاج. الذين صدعوا رؤوسنا على وسائل الإعلام بأنه لا بد من كذا ولا بد من كذا، وانظروا إلى قلة الأدب، وانظروا إلى الذين لا يستحيون. سبحان الله، لماذا لا يتكلم أحد عن تبرج النساء؟ واحد لا يتكلم، واحد فقط على ما تصنعه النساء، والمشكلة كلها دائما وأبدا على الرجال والفتيان. إذن لا ننتظر أحدا إخوة الإسلام، علينا أن نعود إلى شريعتنا، ونحن الذين نحكمها، نحن الذين نعمل بها، نحن الذين نطبقها. لا تغفل عن نسائك، لا تغفل عن بناتك، لا تغفل عن زوجتك، مهما كانت القضية. دعونا من تلبيس الشيطان، والثقة موجودة والأمان موجود. وإن كنت تثق في وليتك، هل تثق في الرجال الذين في الخارج؟ ومن من الرجال من الأحرار الشرفاء المؤمنين يقبل لوليته أن تخرج بهذه المناظر؟ ليست القضية قضية ثقة، دعك من تسويل الشيطان، ولنتكلم كلاما صريحا مباشرا حتى نحل هذه المشكلة قبل أن تؤول إلى ما هو أسوأ. وقد آلت، وقد آلت، والله المستعان. إذا نعود إلى أحكام الشريعة نعمل بها في بيوتنا مع نسائنا، مع بناتنا، مع أقاربنا. الاختلاط، التبرج، الجلوس، المزاح، الخروج، يخرج الفتى مع الفتاة والكل قرابة، يخرج الخاطب مع مخطوبته وهي خطوبة. لا يا أخي، ليست الأمور هكذا، الشريعة لا تقول هكذا. وبعد هذا نشتكي، فعلت الفاحشة وحملت المرأة، وما الحل؟ وما المشكلة؟ وماذا نصنع؟ نحن الذين أتينا بالمشكلة. فكما كانت البداية فاسدة، لا بد أن تكون النتيجة فاسدة، ولا بد أن نتحملها نحن، ونحن الذين بأيدينا أن نريح أنفسنا. راحتنا بأيدينا، سعادتنا بأيدينا، علاجنا بأيدينا، في شريعتنا المطهرة، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في أخلاقنا، في آدابنا، في مبادئنا التي نتربى عليها كمجتمع. كمجتمع يقال له مجتمع عربي، مجتمع شرقي، قل ما تشاء، المهم عندنا آداب، عندنا عادات وتقاليد. لماذا لا نلتزم بها؟ لماذا نستورد من الخارج؟ لماذا نقلد أحفاد القردة والخنازير؟ فهذا هو الحل إخوة الإسلام لمن أراد الحل. وأما الذي لا يعمل بهذا الحل فسيظل يدور كما يدور الحمار بالرحاء، لن يحل مشكلة ولن يقدم علاجا، وسيظل يتكلم ويصدع رؤوسنا دائما وأبدا، وكله ضغط نفسي علينا وعلى غيرنا، والمشكلة لا تحل، وفي النهاية الفواحش تزداد وأبناء الزنا يزيدون، ونجمعهم من الشوارع من صناديق القمامة. أليس كذلك؟ أليس هذا هو ما يحدث الآن ويتزايد ويتكاثر كل يوم؟ تقريبا طفل في الشارع ملقى في صناديق القمامة، من أين جاء؟ من الذي يتحمل هذه المشكلة؟ من الذي يتحمل هذه المصيبة؟ فإذا أردنا أن يستمر الحال هكذا فالله المستعان. وأما إذا كنا لا نريد، ونحن حقا لا نريد، فلا بد من العمل. الإرادة وحدها لا تكفي، والكلام وحده لا يكفي، والشعارات وحدها لا تكفي، لا بد أن نعمل عملا صادقا بديننا، بأحكام الكتاب والسنة، بما يقوله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمان، هذه هي الصيانة من كل فاحشة، من كل رذيلة، من كل مكروه وسوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يكف عنا كل مكروه وسوء، وأن يحفظ علينا بلادنا وأمتنا وشبابنا وبناتنا، وأن يوفقنا جميعا لأمر صلاح وسداد ورشاد، وأن يتوفانا من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.